بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، أخواتي الفضليات، نسأل الله تعالى أن يثيبكن خيرا وأن يشكر لكن صبركن على الطلب وأن ينفع بكن الأمة الإسلامية. بلغنا في الكلام على رسالة ابن أبي زيد القيرواني أنه دخل في الأمور الغيبية، الأمور التي هي مناطات الإيمان أو الركن الركين في الإيمان، كما قال الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فالإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث الطويل قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان، وذكر من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور، وهذه من أركان الإيمان، بل هي من أعظم أركان الإيمان، لا سيما وأن الغيب إذا انقلب شهادة فلا اختبار، فلا بلا، انتهى الأمر. ولذلك قال الله جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نعم، وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. انتهى الابتلاء والاختبار. ولذلك قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. فقول الله جل في علاه: وأن الساعة كما قول المصنف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وهذا أيضا من باب الاقتباس، لأن الآية جاءت بذلك. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وكما قلنا كل ذلك اقتباس من الآيات، وهذا من بديع التصنيف للإمام. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت، قد يكون هذا تفسير للساعة، وأن الساعة هي بعث من يموت. قال: كما بدأهم يعودون. والحق بأن الساعة تطلق ويراد بها النفخ في الصور والموت بعد ذلك، موت الجميع. وأيضا الساعة تذكر ويراد بها البعث والنشور، كما يعني ورد الآيات بذلك. أولا، علم الساعة علم خفي لا يعلمه أحد بحال من الأحوال. ولذلك نرى في المغاربة، وأنتم مغاربة، كثير ممن يعني يطلق هذه التصريحات على توقيت قيام الساعة والكلام على توقيت قيام الساعة، وكذب المنجمون ولو صدقوا على ما قال العوام. فهم يعني يقولون في غير ما موضع يتكلمون عن قيام الساعة، وأيضا يحددون تحديدا كاملا على قيام الساعة، وقت قيام الساعة في أي يوم في أي شهر في أي ساعة أو في أي عام. وهذا كفر مبين، هذا كفر مبين، لأنه ادعاء للغيب، والله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، كما قال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله جل في علاه وبين أن الغيب له وحده سبحانه جل في علاه، حتى أنه لما تكلم على الأنبياء أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إلا من ارتضى من رسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وآخرها قال فيها الله جل في علاه: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولذلك لما جاء العربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ أو لما جاء جبريل وقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم بالسائل، وذكر أمارات لها. ولما جاء العربي يأخذ بخطام الناقة وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت له. أحاله على ما هو الأهم، نحن لا نعلم متى الساعة، كما قال الله تعالى في علم الغيب: وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وفي الأرض، إلى آخر الآية. والساعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمارات وعلامات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمارات وبين العلامات أنه علامة للساعة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهتين، أو ريت والساعة كهتين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، قال بين يدي الساعة قلب الأحوال، قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم بأمر العام. وأيضا ذكر من علامات الساعة وأمارة الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، أو قال حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. طبعا حتى يرفع العلم، برفع العلم يظهر الجهل، لكن هو أكد في الجملة الثانية ويظهر الجهل، لأنه يقصد بذلك الجهل ليش؟ الجهل المركب، يعني يكثر في العصور المتأخرة المتعالمون، يكثر وهذا الواقع الذي نعيشه الآن. كثير مما نخرج، يعني ما يخرج رجل يتكلم عن صحيح البخاري ويتكلم عن ابن جرير الطبري وهو لا يعرف، لا يستقيم له قراءة الفاتحة ولا يستقيم له حتى الوضوء الكامل التام، ما يعرفه وما يعرف نواقض الوضوء، ثم يأتي يشكك الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بكلام يعني نازل جدا عن البخاري، ويقول عنده عفن فكري، ويتكلم على ابن جرير الطبري. هذا الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، برفع العلم ظهور الجهل، لكنه لما أكد وقال ظهر الجهل يعني يظهر الجهل المركب، قال حتى يظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما، وفي رواية لم يبق عالما، وفي رواية لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الخسف والمسخ والزلازل التي ستحدث في هذه الأمة، وما زلنا نسمع شمالا ويمينا وأيضا في مشرقا ومغربا عن الزلازل والمحن التي تقع على الأمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة كثرة الشح والبخل والتقاتل على الأموال، وأيضا الهرج، كثرة الهرج، وكثرة الهرج هذه هي كثرة القتل، لا يعلم المقاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم تكون الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها تقوم يوم الجمعة عندما قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولذلك الحيوانات كل يوم الجمعة تكون مصغية مرتجفة، تحسب أن هذا اليوم هو يوم قيام الساعة. والساعة تطلق أيضا ورد بها الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة يعني النفخ في الصور وقبض الأرواح لا تكون إلا على شرار الخلق، كما قال الله جل في علاه لا يقول أحد في الأرض الله الله. وأيضا تطلق الساعة ويراد بها البعث والنشور، كما قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة هنا يوم البعث والنشور ويأتي الحساب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا في قول الله جل في علاه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهؤلاء هم الذين أنكروا البعث، فقال قل بلى وربي لتأتينكم يعني يأتينكم البعث، وإذا صرتم ترابا وإذا صرتم رميما فإن الله قادر على إعادتكم. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والحق بأن معنى الساعة هو بعث هذه الأرواح وبعث الموتى، يمثلون جميعا بين هذا الجبار يحاسبهم، كما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله جل في علاه إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال الله جل في علاه وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وذلك أيضا في قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال الله جل في علاه عن الذين كفروا قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم تحشرون مختنين غرلا حفاة عراة فإن الله جل في علاه يأمر السماء كما بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يبلى كل الجسد إلا الشهداء والأنبياء فيبلى كل جسد مكلف إلا عجب الذنب ثم يأمر الله جل في علاه السماء فتنبت مطرا كالمني فينبتون ثم يبعثون إلى ربهم مسرعين مهرولين. والله جل وعلا قد بيّن وقد أظهر الميعاد بأمور ثلاثة في الكتاب ذكر الميعاد وذكر له علامات. الأمور الثلاثة في الميعاد أولها بأن الله جل في علاه خاطبهم خطابا عقليا محضا قال في المقدمة الذي يقدر على خلق الإنسان يقدر على أن يعيده يعني خلق الإنسان يدل على الإعادة لأن من خلق أيسر عليه أن يعيد من أنشأ من عدم أيسر عليه أن يعيد وهذا الذي قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. قال الله جل في علاه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الله جل في علاه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز القوي القادر القادر الذي إذا رشى قال له كن فيكون وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقال الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله منكرا على من استبعد الميعاد قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل في علاه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وربي قادر. هذا سؤال فيه إقرار بأن الله جل في علاه قادر على إحياء الموتى. والأدلة في القرآن أيضا أن الله قد أحيا الموتى أمات وأحيا كما أن الله قد أمات بني إسرائيل ثم أحياهم دعاء موسى وأن الله جل وعلا أحيا هذا الرجل الذي قتل من بني إسرائيل وقتله ابن أخيه وذهب يقول ووضعه على بوابة القرية وقال قتلوا عمي أريد إرث عمي حتى دعا موسى أن يظهر الله جل في علاه له الحق فقال في البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم قال فاضربوه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. والرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما بعض يوم إلى آخر الآيات. وأيضا إن الله جل في علاه عندما طلب منه إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه جل في علاه. أيضا ذكر الله البعث والنشور ونبه عليه بالقياس نبه عليه بقياسين بقياس المثلية وقياس الأولى فنبه عليه بقياس إحياء الأرض بعد موتها لأن الإنسان خلق من الأرض الإنسان خلق من الأرض طينة الأرض من التراب فالله جل في علاه يحيي الأرض بعد موتها وكذلك النشور فهذا قياس مثلي فنبه على الميعاد بالقياس على الأرض كما قال الله جل في علاه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. المناسبة بأن الله يبعث من في القبور كما بعث الحياة في الأرض بإنبات النبات في الأرض بعدما كانت بورا وميتا. قال الله تعالى: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأيضا يقول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وأيضا يقول الله جل وعلا: وهو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. ونبه الله أيضا تنبيها أخيرا على البعث والنشور بالقياس الأولوي، بالقياس الأولوي، كأن الله يقول: تدبروا ما فوقكم وما حولكم من خلق السماوات والأراضين والأنهار والبحار والأشجار، فهذه أكبر من خلق الناس، فمن خلق ما هو أكبر من الناس قادر على أن يعيد الناس الذي هو أيسر. وهذا قياس الأولى، هذا قياس أولوي، كما قال الله جل في علاه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. فكأن الله يقول: الخلق السماوات أكبر، خلق الأراضين أكبر، خلق البحار والأنهار أكبر من خلق الناس، فمن خلق الأكبر يستطيع أن يعيد الأدق أو الأصغر أو الأقل. لذلك قال الله جل في علاه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الإجابة: السماء التي بناها أشد خلقا من الإنسان، فما كان أشد والله عليه قادر فهو على ما هو أيسر منه وأهون أقدر على ذلك، لا سيما وأن الله قد قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا نقف على آخر الدرس، وسامحوني حتى الصوت لا يخرج، فأسأل الله جل وعلا أن يثيبكن خيرا وأن يغفر لي تقصيري في حقكن، لكن وإن كان قليلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قد قال: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن. لو في أسئلة تحت الأمر.
تقول السائلة: شيخنا الفاضل، جدتي حفظها الله عمرها عمرها 95 سنة
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله،
تصلي الفجر على وقته، لا تستطيع المشي إلا بالعصا، عندها مرض السكري ولا تستطيع قضاء الحاجة أعزكم الله إلا على كرسي أحيانا، لا تستطيع غسل الأذى فتمسح بمنشفة الأطفال، وتريد أن تسألك هل صلاتها صحيحة؟
نعم صلاتها صحيحة. الله نسأل أن الله تعالى يمد في عمرها ويحسن في عملها وأن يتقبل منها وأن يجعلها من الصالحات القانتات العابدات. نعم صلاتها صحيحة، تستطيع قدر ما تستطيع وتتوضأ وتصلي والصلاة صحيحة بإذن الله.
الأمر الثاني: مصرة على صوم رمضان والنوافل رغم أننا نشدد عليها، فهل هي على صواب؟ وما حكم
المسألة؟ ليست لي المسألة، للطبيب. إن كان الطبيب يقول الصوم يضر بها جدا لسيما عندها السكر فلا تصوم، يجب عليها الفطر والإطعام. أما إن كانت يعني لا ترى يعني لا يضرها الصوم وقال الطبيب أنه لا يضرها فدعوها وفرض ربها.
وما حكم جلوسها أمام الباب لأنها تتضايق أحيانا، هل يجوز أن تخفف من الثياب أمام الباب؟
يعني إيش تخفف من الثياب؟ يعني لا تكون منتقبة، لا تكون محجبة الحجاب المحكم. نعم لها ذلك لأنها من القواعد من النساء. طيب جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.